الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. هذا هو الدرس رقم 20 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمة الشيخ العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار. قال الناظم رحمه الله: وعاجز عن القيام يقعد واليوم راكعا وحين يسجد للعجز عنهما، يعني الركوع والسجود للعجز عنهما، فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع، واستلق إن لم تطق اضطجاعا للعجز صلى كيفما استطاع، وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي. قال شيخنا الزيد رحمه الله: قوله عاجز عن القيام يقعد إلى آخر البيت المعلوم في كتاب الصلاة أن القيام ركن من أركانها عند القدرة عليه، فإذا عجز المصلي من ذكر وأنثى عن القيام لسبب من الأسباب التي تجعله عاجزا عنه، فلو أن يصلي قاعدا متربعا أو جالسا كجلوس الصحيح في حال تشهده، حينئذ له أن يومئ في الركوع ويسجد على الأرض، وله أن يومئ في ركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، ثم يجعل سجوده أخفض من ركوعه ليحصل التمييز بين هذين الركنين أي الركوع والسجود، مع مراعاة الطمأنينة في سائر أعمال الصلاة، والإيماء في الركوع والسجود يكون عند العجز عن الإتيان بهما على هيئتهما المعروفة في الصلاة، وهذا في الفريضة أما النافلة ويتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، بمعنى أنه له أن يومي في الركوع والسجود وهو يستطيع الركوع وهو يستطيع السجود، كما أنه يجوز له الصلاة جالسا وهو يستطيع القيام. ولذا قال الناظم: فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع، أي إذا كان المصلي من مسلم ومسلمة لا يستطيع الصلاة قاعدا ولا إيمان في الركوع والسجود، فإنه يجوز له أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن، وقد أذن الله في ذلك بقوله: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإن لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن فليصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، والأصل في ذلك الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وما في معناها من الآيات كقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وكذا ما رواه عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، وإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا المعنى قول الناظم رحمه الله: واستلق إن لم تطق اضطجاعا للعجز صلى كيف ما استطاع، قوله: وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي، يعني إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فصلى جالسا، فإذا زال ذلك العذر في الفريضة فيجب عليه أن يصلي قائما. إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود كما هو في الفريضة فيومئ إيمان، فإذا زال عنه العجز فيجب عليه في الفريضة الركوع والسجود. وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي، أي إنه يجوز للمصلي المعذور بأي عذر من الأعذار الشرعية أن يأتي ببعض الصلاة المفروضة جالسا، وذلك في الحال التي لا يستطيع فيها القيام، ويصلي البعض الآخر وهو قائم عند زوال العذر المبيح للجلوس في صلاة الفرض، بدليل قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وعاجز عن القرآن انتقل للباقيات الصالحات بدلا، وفي اشتداد وحر مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة، واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: عاجز عن القرآن انتقل إلى آخر البيت، الذي ينبغي أن يعلم أولا ويقطع به أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة فاتحة الكتاب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم والمسلمة التقصير في حفظها، لأنها من أركان صلواتهم. فإذا قدر أن شخصا لا يحفظها وإنما يحفظ مقدارها من القرآن فليقرأ به في صلاته. إذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن لأسباب يعذر بها شرعا، كان يكون حديث عهد بالدخول في الإسلام وحضرت إحدى الصلوات، أو كان سيء الحفظ، أو فاقد الفهم، أو عجمي اللسان، أو مصابا بعاهة تحول بينه وبين حفظ سورة الفاتحة، فإنه يجزيه عن قراءتها في صلاته الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بعد أن يعجز عن قراءة شيء من القرآن الكريم غير الفاتحة. وذلك لما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف عند قوم، إلا أنه يعضده ما جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة وقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. فهذان النصان فيهما دليل على إجزاء الذكر الوارد فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب للأسباب التي مضى ذكرها، غير أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجدوا ويجتهدوا في تعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها أحد أركان الصلاة، ومنزلة الركن من الصلاة معلوم، إذ إنها تبطل بتركه عند القدرة على الإتيان به. ما قال شيخنا الشيخ حافظ: وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة، واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة توضح قضية واحدة بالتفصيل، وهي حكم الصلاة المفروضة في السفر عند الراحلة بشرط استقبال القبلة ووقوف الراحلة من بداية الصلاة إلى نهايتها، وذلك عند وجود العذر المبيح وهو المطر النازل ونداوة الأرض بالماء والطين، فإن الصلاة على المركب والراحل والحالة هذه صحيحة، والأصل أن يصلي على الأرض، لكن لأجل هذا العذر فإنه يصلي في السيارة ويصلي على دابته، وذلك عند وجود العذر المبيح وهو المطر النازل ونداوة الأرض بالماء والطين، فإن الصلاة على المركب والحالة هذه صحيحة، ولتكن بالإماء ركوعا وسجودا، ثم ليكن السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بين هذين الركنين. ذلك لما جاء عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، حضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وقام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: أما النافلة فيصلي في أي جهة كانت، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، وإذا أحرم للقبلة فهذا أفضل. أما الفريضة فلا بد أن تكون متجهة، الدابة، السيارة، أو الحمار أو نحو ذلك، في الفريضة لا بد أن تكون مستقبلة للقبلة. والأصل أن يصلي على الأرض، فإذا لم يستطع بسبب وحل أو مطر أن يصلي في سيارته الفريضة أو على دابته، ولكن لابد أن يكون المصلي مستقبلا للقبلة، فيكبر الإحرام إلى جهة القبلة. بخلاف النافلة فإنه يجوز أن يصلي على أي جهة كانت، ولكن الأفضل أن يصليها من أولها إلى القبلة. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت وفي هذا الحديث دليل، والحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وعلى راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، حضرت الصلاة المفروضة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يومي وإيمان يجعل السجود أخفض من الركوع. قلت وفي هذا الحديث دليل على يسر تعاليم الإسلام وعلى رحمة المولى سبحانه بعباده، حيث لم يكلفهم بما يعنتهم أو يشق عليهم، بل شرع فيسر وكلف العباد بالتكاليف الداخلة في وسعهم، فأعان المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسهل أمرهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فائدة: وفي أثناء كتابتي، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وفي أثناء كتابتي لشرح هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار، ورد علي سؤال من أحد المستشفيات، ونصه السؤال: كيف يصلي أهل العمليات الخطيرة كعملية الجراحة وتلصيق العيون وسحب البول بواسطة المواسير المعدة لذلك بصفة مستمرة؟ السؤال الثاني: علما أن هؤلاء قد لا يقدرون على الطهارة ولا على التيمم بالتراب، وقد لا يستطيعون أن يتيمموا بأنفسهم. السؤال الثالث: وهل يقضي الصلاة من فاتته في حالة بنج أو إغماء؟ السؤال الرابع: وهل يجوز الجمع بين صلاتين لمن مرضه شديد؟ أفيدونا وفقكم الله ومنحكم السداد في القول والإخلاص في العمل. والجواب وبالله التوفيق: يقول شيخنا زيد رحمه الله: يجب أن يعلم أن الصلاة لا تسقط عن المكلفين من المسلمين والمسلمات إلا إذا فقد العقل الذي هو مناط التكليف. أما ما دام العقل موجودا فإنه يجب على المسلم أن يأتي بالصلاة على الحال التي يقدر عليها، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا متجها إلى القبلة، وذلك شرط من شروطها، أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فإذا تعسر عليه الاستقبال فإلى أي جهة صلى فثم وجه الله هناك وجه الله عز وجل. فإذا لم يستطع على أي حالة من تلك الحالات أجراها بقلبه ولسانه امتثالا لأمر الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما من حيث الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، فإن استطاع عملها المريض بالماء فذاك، وإن لم يستطع بنفسه بسبب مرضه ووجد غيره يعينه فعل، فإن لم يجد من يعينه تيمم بتراب له غبار لكل صلاة، فإن لم يجد تيمم من الجدار، فإن لم يستطع تيمم من كل شيء تساعد على وجه الأرض حسب الإمكان، فإن لم يقدر بنفسه يممه غيره، فإن لم يجد صلى ولو بدون طهارة حتى يقدر على الماء أو التيمم على ما وصفت آنفا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من فاتته الصلاة بسبب بنج أو إغماء فإنه متى أفاق قضاها كاملة مرتبة على الحال التي يقدر عليها، لأنه في حكم من نام عنها أو نسيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الجمع بين الصلاتين كالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمريض الذي مرضه شديد فجائز لوجود المشقة التي من أجلها رخص للمسافر أن يجمع، غير أن المريض لا يكسر الصلاة لأنه مقيم، ومتى انتفت المشقة صلى الصلوات لوقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. أما إذا مرض المسافر أو أصيب بحادث ما في أثناء سفره وقام في مستشفى أو مكان ما ولا يدري متى يتمكن من العودة إلى أهله، فإنه له أن يجمع في حال مرضه الشديد ويكسر الصلاة التي تكسر في السفر على كل حال ولو طالت مدة الإقامة في ذلك المكان، والله المستعان. ثم قال: وإني لا أقترح أن يكون في كل مستشفى مرشد ديني على مستوى طيب من العلم والتقوى والنصح لعباد الله، تكون مهمته التنبيه للصلاة إذا حان وقتها وملاحظة جميع الموظفين والعاملين والمسلمين في المستشفى، وبالأخص العناية بالمرضى الذين يظنون وبئس ما ظنوا أن المريض غير مكلف بالصلاة، بحيث يهيئ لهم كل ما يعينهم على أداء الصلاة في أوقاتها ويعلمهم كيف يؤدونها بحسب قدرتهم وظروفهم، يبين لهم أن المريض إذا مات تاركا للصلاة وهو يعقل فتلك خاتمة السوء، لأن ترك الصلاة كفر، ومن مات كافرا فإنه له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله ولم يقم بحقها، وإن من أعظم حقها الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها وقد كفر عياذا بالله من الكفر وأسبابه وسوء مصيره. كما أوصي أخي المرشد الديني ومن تمكن من دعاة الخير إلى الخير أن يحاول دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام بعناية واهتمام ويرغبهم فيه، فلعل الله أن يهدي به وعلى يديه من يشاء هدايته، فليظفر بالأجر الوفير. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالتالي فإن هذا الاقتراح والعناية به بتنفيذه من الأهمية بمكان، بل إن هذا العمل لا أهم بكثير من علاج الأجسام، ولا خير في حياة الأجسام وصحتها إذا ماتت، الأرواح والقلوب. وفق الله المسؤولين في وزارة الصحة في كل قطر إسلامي للاستجابة لهذا النداء والتنفيذ لهذا الاقتراح الذي أوجب الشرع على المسلم اقتراحه، والله من وراء كل قصد هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من دروس الفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في السنن المروية لنظيمة الشيخ العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار. قال الناظم رحمه الله: وعاجز عن القيام يقعد واليوم راكعا وحين يسجد للعجز عنهما، يعني الركوع والسجود للعجز عنهما، فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع، واستلقي إن لم تطق اضطجاعا للعجز صلى كيفما استطاع، وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي. قال شيخنا الزيد رحمه الله: قوله عاجز عن القيام يقعد إلى آخر البيت المعلوم في كتاب الصلاة أن القيام ركن من أركانها عند القدرة عليه، فإذا عجز المصلي من ذكر وأنثى عن القيام لسبب من الأسباب التي تجعله عاجزا عنه، فلو أن يصلي قاعدا متربعا أو جالسا كجلوس الصحيح في حال تشهده، حينئذ له أن يومي في الركوع وأسجد على الأرض، وله أن يومي في ركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، ثم يجعل سجوده أخفض من ركوعه ليحصل التمييز بين هذين الركنين أي الركوع والسجود، مع مراعاة الطمأنينة في سائر أعمال الصلاة، والإيماء في الركوع والسجود يكون عند العجز عن الإتيان بهما على هيئتهما المعروفة في الصلاة، وهذا في الفريضة. أما النافلة ويتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، بمعنى أنه له أن يومي في الركوع والسجود وهو يستطيع الركوع وهو يستطيع السجود، كما أنه يجوز له الصلاة جالسا وهو يستطيع القيام. ولذا قال الناظم: فإن لم يستطع على القعود لليمين يضطجع، أي إذا كان المصلي من مسلم ومسلمة لا يستطيع الصلاة قاعدا ولا إيمان في الركوع والسجود، فإنه يجوز له أن يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن، وقد أذن الله في ذلك بقوله: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإن لم يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن فليصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته. والأصل في ذلك الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وما في معناها من الآيات كقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وكذا ما رواه عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا المعنى قول الناظم رحمه الله: واستلقي إن لم تطق اضطجاعا للعجز صلى كيفما استطاع، قوله: وجاز أن يجلس في بعض وفي بعض يقوم بدليل ما نفي. يعني إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فصلى جالسا، فإذا زال ذلك العذر في الفريضة فيجب عليه أن يصلي قائما. إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود كما هو في الفريضة فيومي إيمان، فإذا زال عنه العجز فيجب عليه في الفريضة الركوع والسجود. وجاز أن يجلس في بعض نفي بعض يقوم بدليل ما نفي، أي إنه يجوز للمصلي المعذور بأي عذر من الأعذار الشرعية أن يأتي ببعض الصلاة المفروضة جالسا، وذلك في الحال التي لا يستطيع فيها القيام، ويصلي البعض الآخر وهو قائم عند زوال العذر المبيح للجلوس في صلاة الفرض، بدليل قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وعاجز عن القرآن انتقل للباقيات الصالحات بدلا، وفي اشتداد وحر مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة، واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: عاجز عن القرآن انتقل إلى آخر البيت، الذي ينبغي أن يعلم أولا ويقطع به أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة فاتحة الكتاب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم والمسلمة التقصير في حفظها، لأنها من أركان صلواتهم. فإذا قدر أن شخصا لا يحفظها وإنما يحفظ مقدارها من القرآن فليقرأ به في صلاته، إذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن لأسباب يعذر بها شرعا، كان يكون حديث عهد بالدخول في الإسلام وحضرت إحدى الصلوات، أو كان سيء الحفظ أو فاقد الفهم أو عجمي اللسان أو مصابا بعاهة تحول بينه وبين حفظ سورة الفاتحة، فإنه يجزئه عن قراءتها في صلاته الباقيات الصالحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بعد أن يعجز عن قراءة شيء من القرآن الكريم غير الفاتحة. وذلك لما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف عند قوم، إلا أنه يعضده ما جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة قال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبر وهلله ثم اركع. فهذان النصان فيهما دليل على إجزاء الذكر الوارد فيهما عن قراءة فاتحة الكتاب للأسباب التي مضى ذكرها، غير أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يجدوا ويجتهدوا في تعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها أحد أركان الصلاة، ومنزلة الركن من الصلاة معلوم، إذ إنها تبطل بتركه عند القدرة على الإتيان به. ما قال شيخنا الشيخ حافظ: وفي اشتداد وحل مع مطر صلى على راحلة في السفر يوقفها مستقبلا للقبلة، واليوم راكعا كذا في السجدة، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا، وفي السجود اخفض زيادة على خفضك في الركوع نصا نقلا. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة توضح قضية واحدة بالتفصيل، وهي حكم الصلاة المفروضة في السفر عند الراحلة بشرط استقبال القبلة ووقوف الراحلة من بداية الصلاة إلى نهايتها، وذلك عند وجود العذر المبيح وهو المطر النازل ونداوة الأرض بالماء والطين، فإن الصلاة على المركب والراحل والحالة هذه صحيحة، والأصل أن يصلي على الأرض، لكن لأجل هذا العذر فإنه يصلي في السيارة ويصلي على دابته، وذلك عند وجود العذر المبيح وهو المطر النازل ونداوة الأرض بالماء والطين، فإن الصلاة على المركب والحالة هذه صحيحة، ولتكن بالإماء ركوعا وسجودا، ثم ليكن السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بين هذين الركنين، ذلك لما جاء عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، حضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وقام وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يوم إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: أما النافلة فيصلي في أي جهة كانت، ولا يشترط فيها استقبال القبلة. وإذا أحرم للقبلة فهذا أفضل، أما الفريضة فلا بد أن تكون متجهة، الدابة، السيارة، أو الحمار أو نحو ذلك، في الفريضة لا بد أن تكون مستقبلة للقبلة. والأصل أن يصلي على الأرض، فإذا لم يستطع بسبب وحل أو مطر أن يصلي في سيارته الفريضة أو على دابته، ولكن لابد أن يكون المصلي مستقبلا للقبلة فيكبر الإحرام إلى جهة القبلة، بخلاف النافلة فإنه يجوز أن يصلي على أي جهة كانت، ولكن الأفضل أن يصليها من أولها إلى القبلة. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت وفي هذا الحديث دليل، والحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وعلى راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، حضرت الصلاة المفروضة فأمر المؤذن فأذن وأقام، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يوم وإيمان يجعل السجود أخفض من الركوع. قلت وفي هذا الحديث دليل على يسر تعاليم الإسلام وعلى رحمة المولى سبحانه بعباده، حيث لم يكلفهم بما يعنتهم أو يشق عليهم، بل شرع فيسر وكلف العباد بالتكاليف الداخلة في وسعهم، فأعان المستجيبين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسهل أمرهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فائدة: وفي أثناء كتابتي، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وفي أثناء كتابتي لشرح هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار، ورد علي سؤال من أحد المستشفيات، ونصه السؤال: كيف يصلي أهل العمليات الخطيرة كعملية الجراحة وتلصيق العيون وسحب البول بواسطة المواسير المعدة لذلك بصفة مستمرة؟ السؤال الثاني: علما أن هؤلاء قد لا يقدرون على الطهارة ولا على التيمم بالتراب، وقد لا يستطيعون أن يتيمموا بأنفسهم. السؤال الثالث: وهل يقضي الصلاة من فاتته في حالة بنج أو إغماء؟ السؤال الرابع: وهل يجوز الجمع بين صلاتين لمن مرضه شديد؟ أفيدونا وفقكم الله ومنحكم السداد في القول والإخلاص في العمل. والجواب: وبالله التوفيق، يقول شيخنا زيد رحمه الله: يجب أن يعلم أن الصلاة لا تسقط عن المكلفين من المسلمين والمسلمات إلا إذا فقد العقل الذي هو مناط التكليف، أما ما دام العقل موجودا فإنه يجب على المسلم أن يأتي بالصلاة على الحال التي يقدر عليها، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا متجها إلى القبلة، وذلك شرط من شروطها، أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فإذا تعسر عليه الاستقبال فإلى أي جهة صلى فثم وجه الله هناك وجه الله عز وجل، فإذا لم يستطع على أي حالة من تلك الحالات أجراها بقلبه ولسانه امتثالا لأمر الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما من حيث الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، فإن استطاع عملها المريض بالماء فذاك، وإن لم يستطع بنفسه بسبب مرضه ووجد غيره يعينه فعل، فإن لم يجد من يعينه تيمم بتراب له غبار لكل صلاة، فإن لم يستطع تيمم من كل شيء تساعد على وجه الأرض حسب الإمكان، فإن لم يقدر بنفسه يممه غيره، فإن لم يجد صلى ولو بدون طهارة حتى يقدر على الماء أو التيمم على ما وصفت آنفا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من فاتته الصلاة بسبب بنج أو إغماء فإنه متى أفاق قضاها كاملة مرتبة على الحال التي يقدر عليها، لأنه في حكم من نام عنها ونسيها على السريع من أقوال أهل العلم. وأما الجمع بين الصلاتين كالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للمريض الذي مرضه شديد فجائز لوجود المشقة التي من أجلها رخص للمسافر أن يجمع، غير أن المريض لا يكسر الصلاة لأنه مقيم، ومتى انتفت المشقة صلى الصلوات لوقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. أما إذا مرض المسافر أو أصيب بحادث ما في أثناء سفره وقام في مستشفى أو مكان ما ولا يدري متى يتمكن من العودة إلى أهله، فإنه له أن يجمع في حال مرضه الشديد ويكسر الصلاة التي تكسر في السفر على كل حال ولو طالت مدة الإقامة في ذلك المكان، والله المستعان. ثم قال: وإني لا أقترح أن يكون في كل مستشفى مرشد ديني على مستوى طيب من العلم والتقوى والنصح لعباد الله، تكون مهمته التنبيه للصلاة إذا حان وقتها وملاحظة جميع الموظفين والعاملين والمسلمين في المستشفى، وبالأخص العناية بالمرضى الذين يظنون وبئس ما ظنوا أن المريض غير مكلف بالصلاة، بحيث يهيئ لهم كل ما يعينهم على أداء الصلاة في أوقاتها ويعلمهم كيف يؤدونها بحسب قدرتهم وظروفهم، يبين لهم أن المريض إذا مات تاركا للصلاة وهو يعقل فتلك خاتمة السوء، لأن ترك الصلاة كفر، ومن مات كافرا فإنه له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله ولم يقم بحقها، وإن من أعظم حقها الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها وقد كفر عياذا بالله من الكفر وأسبابه وسوء مصيره. كما أوصي أخي المرشد الديني ومن تمكن من دعاة الخير إلى الخير أن يحاول دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام بعناية واهتمام ويرغبهم فيه، فلعل الله أن يهدي به وعلى يديه من يشاء هدايته، فليظفر بالأجر الوفير. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبالتالي فإن هذا الاقتراح والعناية به بتنفيذه من الأهمية بمكان، بل إن هذا العمل لا أهم بكثير من علاج الأجسام، ولا خير في حياة الأجسام وصحتها إذا ماتت، الأرواح والقلوب. وفق الله المسؤولين في وزارة الصحة في كل قطر إسلامي للاستجابة لهذا النداء والتنفيذ لهذا الاقتراح الذي أوجب الشرع على المسلم اقتراحه، والله من وراء كل قصد هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.